وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو حفرة من حفر النيران، أعاذنا الله من النيران. يقول الإمام رحمه الله: وبعذاب القبر مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ولا ينكرونه، عذاب القبر. وعذاب القبر مما لم يرد ذكره صريحا في كتاب الله عز وجل، مما لم يرد ذكره صريحا في كتاب الله عز وجل، ولكن ورد التلميح به والإشارة إليه في قوله تعالى نعم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا، دليل على أن العرض المذكور أولا قبل قوله ويوم تقوم الساعة هذا في الدنيا. طيب، وفي أي الدنيا؟ هذا ليس في حياتهم الدنيا حال كون أرواحهم في أجسادهم، وإنما هي في حياة البرزخ بين الدنيا والآخرة، وهي مرحلة القبور، وهي مرحلة القبور. ومرحلة القبور من المراحل التي لا ينبغي للإنسان أن يحكم فيها عقله بحسب موازينه التي يعرفها، فإن حياة البرزخ مختلفة تماما عن حياتنا هذه. وحتى أقرب المقصود لبعض إخواني أقول لهم: إننا في حياتنا الدنيا نعرف بعض الآيات التي تقرب المقصود، فمن ذلك قوله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. هذا من آيات الله، ربنا يقرب لنا المسألة، فنحن نعرف النوم، وأنت في فراشك ترى في منامك أشياء، ترى أشياء كثيرة وترى أمورا عجيبة، وهذا مع كونك في فراشك، فجسدك في الفراش، ومع ذلك قد تتألم وقد تضحك وقد تبكي وقد تفرح وقد تحزن وقد يضيق نفسك، كل هذا تشعر به شعورا يعني وإحساسا كما لو كان في الحياة الواقعية تماما. وقد لا ينتهي هذا إلا باليقظة، بل أحيانا قد تحمد ربك على أنك قمت من هذا الحلم المزعج أو المفزع، لأنك استرحت مما كنت تعانيه. وأحيانا لا يعني تحب أن تقوم من منامك مما فيه من لذة ومما فيه من سرور لك وحبور. فالمقصود إذا كان هذا في حياتك الدنيا يعني من التفاوت بين منامك ويقظتك، أي المنام واليقظة وما زال الروح في البدن، فكيف بالتفاوت العظيم بين حياتك الدنيا وبين ما في القبر. فبعض الناس يتخيل أنه لو فتح القبر سيجد نارا تخرج منه، كما في بعض الحكايات والخرافات أنهم فتحوا قبرا فاشتعل نارا، وأنهم فتحوا قبرا فوجدوا حية تلتف على الميت. مثل هذه الخرافات لا يعتمد عليها، وإنما هي حياة من نوع آخر. كما قلت، أنت ترى النائم في فراشه ولا تدري أنه يتألم، ولا تدري أنه يضحك، ولا تدري، بل قد لا يظهر هذا على وجهه، قد لا يظهر، يعني هو في ألم وأنت تراه نائما هادئا مستقرا، ولكنه في الحقيقة في هذا الحلم المزعج يتألم، ولعله يشعر باختناق، ولعله يشعر بكذا وكذا، أو لعل وحشا يفترسه، أو ما إلى ذلك مما يراه النائم. والمقصود ها هنا إذا كان هذا التفاوت معروف لنا في منامنا بين حال المنام واليقظة، فكيف بالتفاوت بين الموت والحياة؟ كيف بالتفاوت بين خروج الروح من الجسد وبقائها فيه؟ لا بد من الإيمان بأن حياة البرزخ حياة أخرى مختلفة تماما،
لها موازينها ولها أحكامها المختلفة عن أحكام هذه الحياة الدنيا التي نعرفها. وإذا عرفنا التفاوت بين حياة القبر وبين حياتنا الدنيا، فكيف بالتفاوت بين حياتنا الدنيا والأخرى؟ هذا أعظم. ولذلك قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. حياة مختلفة تماما، فيها موازين مختلفة تماما، فلا نحاول أن نقيس أحكام الآخرة على أحكام الدنيا، ولا نحاول أن نقيس أحكام القبر على أحكام الدنيا. فالإنسان لا بد أن يؤمن بما جاءت به الأخبار، مع إيمانه أن هذا حق وصدق وإن كان لا يراه بعينه، ولكن كما قلت هذا متفق تماما مع ما يفهمه العقل السليم ومع ما يقتضيه النظر الصحيح. فلا تعارض نص صحيح مع نظر سليم أبدا، أي لا يتعارض نص صحيح مع نظر سليم أبدا، فإما أن نؤتى من قبل أفهامنا السقيمة وعقولنا القاصرة، وإما أن نؤتى من قبل اعتمادنا على نصوص لا تصح، فإما أن نؤتى من قبل اعتمادنا على إيش؟ على نصوص لا تصح. يعني دائما الخلل يأتي من هذه الجهتين أو من هاتين الجهتين، إما من جهة الاعتماد على نصوص لا تصح، وإما من جهة يعني التفكير بطريقة غير سليمة وبطريقة لا يقبلها النظر السليم أصلا. فواحد يحاول أن يطبق أحكام الدنيا على القبر، هذا كلام غلط. واحد يطبق أحكام الآخرة على الدنيا، أو أحكام الآخرة على القبر، أو أحكام القبر على الآخرة، أو أحكام الدنيا على الآخرة، كل هذا غلط، لأن هذه كما قلنا حياة أخرى. الأنبياء أحياء في قبورهم، الأنبياء أحياء في قبورهم. هل هي الحياة التي نعرفها في الدنيا؟ لا. من قال ذلك؟ فكون الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء لا يفهم منه أن حياتهم تتعلق ببقاء أرواحهم في أجسادهم، لأن الله جزم بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. فنبينا صلى الله عليه وسلم من جهة الأحكام البشرية المعروفة عن الموت هو من ضمن الأموات بنص القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا محقق، الموت آت لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون، فقد مات صلوات الله وسلامه عليه وهو الآن في عداد الأموات. هذا شيء لا نشك فيه ولا فرق بين موته وموتنا، ولكن بعد الموت هناك ما يعرف بالبرزخ، بالحياة البرزخية، هذه مختلفة تماما عما نعرفه. فالأنبياء نص النص الصحيح أو صح النص بأنهم أحياء في قبورهم. وإذا كنت قد قرأت قول الله تعالى في الشهداء وهم أدنى درجة من الأنبياء، قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. واحد يقول خلاص ما دام حيا فأنا أكلمه، لا، نقول اقرأ الآيات قراءة صحيحة. أحياء فين؟ عند ربهم، ما هم عندك أنت، ما في علاقة بينك وبينهم. فحياة الشهداء عند الله ثابتة بنص الكتاب، فكيف بحياة الأنبياء وهم أفضل من الشهداء قطعا؟ فهم أفضل من الشهداء قطعا، بل قد يكون بعض الأنبياء شهداء، ولكن الأنبياء من حيث الجملة أفضل من سائر العالمين، من سائر الناس. يعني الأنبياء أفضل الناس، الرسل أفضل البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والمقصود هنا أن حياة البرزخ حياة مختلفة، ونصدق ما جاء في هذا دون زيادة ولا نقصان. نعم، دون زيادة ولا نقصان. هنا الذي يثبته الإمام الطحاوي وبعذاب القبر، نؤمن بعذاب القبر، وعذاب القبر لصنفين من الناس: للكافرين الأصليين، وطبعا للمنافقين، وكذلك الفساق والعصاة من الموحدين. نعم، يعني كل هؤلاء يشملهم عذاب القبر. بل قد ذكر في بعض النصوص أنه ما من ميت يوضع في قبره إلا ويضمه القبر ضمه، إلا كأنها يعني إيش؟ ترحيب الأرض بمن عاد إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلما وضع بعض الصحابة في قبره قال صلوات الله وسلامه عليه: لو كان أحد ناجيا من ضمة القبر لنجا منها سعد، ولكنه ضم ضمة قد اختلفت فيها أضلاعه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود هنا أن هناك ما يتعرض له كل من يوضع في القبور، ولكن العذاب بمعنى العذاب عذاب القبر كما أشار القرآن، النار يعرضون عليها، هو لا يعذب بالنار في قبره، لا يعذب بالنار، ولكنه إن كان من أهلها أو من المعذبين فيها فإنه يعرض عليها، وتعرض عليه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي تعرض عليه النار في أول النهار وفي آخر النهار، ويوبخ ويبكت: هذا مقعدك من النار. بل قد يرى مقعده من الجنة ويقال: لو أطعت لكنتها هنا ولكنك استبدلت هذا بهذا، ويرى مقعده من النار. فهناك عذاب في القبر، يؤمن بذلك أهل السنة والجماعة ومن كان من الفرقة الناجية، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، كما قلنا: من هم الذين يعتبرون أهلا؟ الكافرون والمنافقون والفساق والعصاة من هذه الأمة. وسؤال منكر ونكير، ورد حديث شيخ الألباني يحسنه فيه إطلاق يعني منكر ونكير على الملكين اللذين يسألان في القبر. فهناك ملكان يأتيان لكل متوفى، وورد في النص أنهما يقعدانه. طبعا ليس معنى هذا كما قلنا أنك تطبق أحكام الدنيا على الآخرة أو على القبر. واحد يقول: يعني لو فتحنا القبر أثناء السؤال نجد الميت جالسا؟ لا، ليس الكلام عن الجثة التي وضعتها، إنما الكلام عن هذا الإنسان الذي هذا جثمانه، الذي هذا جثمانه. فعذاب القبر أمر نحن لا ينبغي لنا أن نطبق أحكام الدنيا عليه، لا ينبغي لنا أن نطبق أحكام الدنيا عليه. فالنصوص جاءت بذلك، فنصدق يقعدانه ثم يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يعنيان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هنا ينبه الشيخ الألباني على أن هذا السؤال سؤال الملكين في القبر متواتر، صحت به النصوص وتواترت. يقول الشيخ في الحاشية: قلت وهي متواترة، تأخيرا على قول الطحاوي رحمه الله على ما جاءت به الأخبار، قلت وهي متواترة كما ذكرت آنفا، إلا تسمية الملكين بمنكر ونكير، ففيه حديث بإسناد حسن مخرج في الصحيحة برقم 1391. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يقول الشيخ: هذا قطعة من حديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا بسند ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف فلا ننسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ما نقول هذا، هذا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى موافقا للأدلة اللي صحيحة، لكن ما نطلق اللفظ كما قلنا نفرق بين صحة النسبة وصحة المعنى. المعنى ثبت هذا المعنى من نصوص كثيرة لكن ليس بهذا اللفظ، ولا نستطيع أن نثبت هذا اللفظ عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: والطرف الأول أخرجه أبو يعلى وفيه دراج كما في المجمع وهو ذو مناكير. دراج هذا أبو السمح، دراج أبو السمح ودراج هذا
يعني ضعيف ضعيف من قبل حفظه فلا يعتد بما تفرد به. نبه الشيخ ها هنا على ما يعني أومأت إليه آنفا بالنسبة للإيمان بعذاب القبر لمن كان له أهلا. قلت أي الشيخ الألباني يعني من الكفار وفساق المسلمين، والأول مقطوع به منصوص عليه في القرآن، والآخر كذلك وهو منصوص عليه في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغيره، فيجب الاعتقاد به ولكن لا يجوز الخوض في تكييفه، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فيجب التسليم به، فيجب التسليم به. وتجد بعض الأحاديث المشار إليها وتجد بعض الأحاديث المشار إليها في الشرح وفي السنة لابن أبي عاصم برقم كذا وكذا بتحقيقه وتخريجه الشيخ حفظه الله تعالى. يعني مسألة القبر وما في القبر، هنا أنبه على كثرة الرسائل التي كتبت في مسألة نعيم القبر وعذاب القبر، وأكثر هذه الرسائل للأسف خلت من التدقيق والتمحيص والبحث العلمي، فكثرت فيها المناكير وكثرت فيها الخرافات والقصص، والناس تحب الغرائب، يعني يحبون جدا تلك الخرافات والغرائب، أنهم فتحوا قبرا ووجدوا المرأة مشتعلة وبعدين رجع لأمها، إيش عمل، كانت بتعمل إيه، هذه كانت بتعمل كذا، وأن واحد سقطت منه محفظته في القبر وبعدين رجع يحفر وجد يعني هذه الأمور ما ينبغي ذكرها ولا ينبغي الاعتماد على هذه القصص والخرافات والخزعبلات. وللأسف يعني بعض الجماعات المشتغلة في الساحة تزيد الطين بلة بمثل هذه القصص، يعني حتى صار الكل يتهم بأنه لا يعرف شيئا عن الإسلام ولا بسبب هذه القصص الخرافية طبعا. فما ينبغي أن نتقول على الله إلا بعلم، ولا ينبغي أن ننسب شيئا إلى دين الله إلا بعلم، ما يجوز قصص وحكايات حتى وإن أبكيت الناس. واحد يقول أنا في مرة قلت قصة والناس كلهم عيطوا، يعني أنت أبكيتهم بكلام ما له أصل، بكلام خرافة، هل هذا يعني أنك على خير؟ هل هذا يعني أنك على صواب؟ ليس كل من أبكى الناس معناه أنه على خير وعلى صواب. فالمقصود هنا أن جنس القصاص هذا من زمان جدا معروف، بعض الناس يعني يظن أنها مسألة حديثة معاصرة، لا، اقرأ في كتب الرجال تعرف يعني أخبار القصاصين وأخبار الذين كانوا يعظون، هذه الأمور لا يعتمد عليها. فنحن لا نفرح بمثل هذا الذي يفرح به البعض أن المساجد ترتج بالبكاء وبالصجيج يعني والنياحة والصياح، هذا ما يسرنا. العبرة ماذا، ما الذي يبكيهم، أهو حق أم هو باطل، أهو صدق أم هو كذب، هذا هو. أما مسألة يعني أننا نبكيهم بأي صورة من الصور، كثير من الناس يحب أن يبكي من أجل أن يستريح فقط، يعني يبكي يقول لك أنا بشعر أنا ارتحت نفسيا، ما هو بحجة. فالعبرة بالعلم، وما أحوجنا لتصفية الإسلام مما ليس منه، ما أحوجنا يعني لتصفية الإسلام مما ليس منه، هذه بداية. ثم بعد ذلك نتربى على علم صحيح نافع، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا أننا نقوم بهذا الدور، تصفية الإسلام مما دخل عليه مما ليس منه، ثم أن نتربى بهذا الإسلام المصفى من الخرافات والبدع والشركيات والخزعبلات والأباطيل والقصص التي لا أصل لها والإسرائيليات، هذا هو الذي نريده، وهذا هو سبيل الإصلاح، ما في سبيل آخر. وكل جهد لا يقوم على هذا الأساس فنعتبره ضياع وقت، نعتبره ضياع وقت، فلا نصدق بكذب ولا نكذب بحق، ونتوسط، إذا صحت المعلومة نؤمن بها ونعتقدها ونبلغها، هذا هو، نؤمن بها نعتقدها ونبلغها، وإذا كان فيها ما ينص على العمل نعمل بما في هذه المعلومة الصحيحة. وكفانا يعني حقيقة ما في الساحة، الساحة تحتاج إلى لما هو مبعثر وللأسف هناك من يزيد البعثرة بعثرة للأسف، يعني الذي يبنيه الدعاة والعلماء المخلصون في يوم يهدمه هؤلاء في لحظة، الذي يبنيه العلماء في سنة يهدمونه في يوم بهذه الخرافات والقصص والأباطيل. فيحتاج الواحد يعني إلى أولا إلى بيان أن طيبتهم لا تعني أنهم يصدقون في كل ما يحكونه، يعني أولا نبين حالهم ثم نبين حال ما قالوه. هذه مشكلة كبيرة، خاصة إذا عرفوا بين الناس بالزهد وبالصلاح، يعني إذا عرف واعظ بأنه رجل طيب هذه مشكلة، يعني هذا يفسد أكثر مما يصلح، لأنك تحتاج أولا إلى أن تصفه بما فيه، تقول هذا رجل طيب وهذا رجل صالح وهذا رجل، ولكن مع هذا لا يعني أننا نقبل كل ما يقوله، لأن هذا العلم لا بد فيه من التحري، ولا بد أن يرجع إلى أهله المتخصصين فيه. فصارت المشكلة معقدة، صارت المشكلة معقدة. أما الصوفية فنحن نهاجمهم فورا، نقول هؤلاء صوفية مخربون ولا يؤخذ منهم، ويعني هم دجالون، يعني نتهمهم في لأنهم أصحاب بدعة. أما هذا الطيب الصالح الذي عرف بالزهد وعرف بالديانة وعرف بالأخلاق وعرف بأنه من العلماء المخلصين، أو هذه مشكلة، أنك أولا تبين للناس أن طيبة هؤلاء الأشخاص لا تعني أنك تأخذ كل ما يقولون، وأن حسن نواياهم لا يشفع لهم في كل ما ينسبونه إلى دين الله عز وجل، لا بد من التحري ولا بد من التثبت. ولكن يعني طلبة العلم يفهمون الأمور الحمد لله، يعني في عصور التابعين يعني هناك من يقول من أهل العلم أدركت كذا وكذا من التابعين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ائتمن أحدهم على بيت المال لحفظه، لا يؤخذ منهم هذا العلم لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. فهذا في عهد التابعين يعرفون أنه ليس كل إنسان طيب يؤخذ منه العلم ويؤخذ منه الشرع، لأن هذا العلم له أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث، أي بعد الموت، نؤمن بالبعث أي بعد الموت، بعد أن يموت الناس يبعثهم الله، بعد أن يصيروا ترابا، بعد أن يصيروا ترابا يبعثهم الله، وهو أهون عليه جل في علاه، فالإعادة أهون من البداءة. ولا يفهم من هذا العكس، بعض الناس إذا تلون قول الله تعالى وهو أهون عليه قال إذا كان الأول أصعب عليه. يا أخي مثل هذا، ولا تضربوا لله الأمثال، لا نقيس الله سبحانه على مخلوقاته. فعندما نتلو قول الله تعالى وهو أهون عليه فنقول الإعادة أهون من البداءة، دون عكس، ما يلزم من هذا أن يكون البداءة أصعب على الله من الإعادة. يعني فالبعض يريد أن يطبق الأمثال المعروفة على المخلوقين على الله عز وجل، فهذا إنما هو من باب بيان هذا للكافرين والملحدين الذين يستصعبون إعادة الناس. أيهما أهون عندك أيها الإنسان فيما تعرف وفيما تفهم؟ هل الإعادة أهون أم البداءة أهون؟ الإعادة أهون، فالله سبحانه الذي أنشأ أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالإعادة أهون من النشأة الأولى، أهون من البداءة. ونؤمن بالبعث، كل من مات فإن الله سيبعثه، ولماذا يبعثه؟ يحاسبه. ولولا هذا الحساب ما صار للحياة معنى، يعلم الله لو لم يكن حساب لفضلنا الموت على الحياة، لماذا نعيش؟ لماذا هذا التعب والعنف إذن؟
لماذا هذه المشقة وهي تنتهي بالموت؟ إذا عجل بموت نفسك وارح نفسك من هذا كله. لماذا إذا يتعب أنفسه؟ يعلم الله، هذا أقوله عن نفسي، وكل عاقل لبيب يقول هذا لو فهم. لو أن هذه الحياة تنتهي بالموت ولا شيء بعدها لفضلنا الموت على الحياة، يعلم الله. لماذا إذا نحيمان؟ هذه حياة لا معنى لها، لا، مهما عشت فإنك ميت، إذا فلتعجل بهذا ولتنتهي من هذا الأمر، ما حاجتك إذا؟ ولذلك هؤلاء الكافرون الذين يتصرفون هذا التصرف هم يتصرفون من هذا المنطلق. إذا كان لا يؤمن ببعث، فلماذا إذا يعيش؟ حتى وإن تمتع فهذه المتع كلها وقتية، هذه المتع كلها وقتية. نرى أصحاب البلايين، لا أقول الملايين، ينتحرون. الذي لا يؤمن بالبعث يعلم الله ما يصبر على هذه الحياة، لماذا يصبر ومن أجل أي شيء يصبر؟ أما البعث فإن إيمانك بالبعث يجعلك تصبر وتحتسب، وإن ابتليت فإنك تتحمل وتحتسب تعبك ومشقتك هذه عند الله. هذا يهون عليك أنت تؤمن أن بعد هذه الحياة، تؤمن أن بعدها حياة أخرى فيها إما نعيم دائم وإما جحيم مستمر والعياذ بالله. إذا أنت تصبر وتحتسب لأنك تعلم أنك تسعى لحياة سعيدة، لحياة فيها الراحة التامة، فيها النعيم المقيم، فأنت تصبر. وإذا ابتليت بشيء من الخوف أو الجوع أو نقص من الأموال أو الأنفس أو الثمرات تتحمل هذا وتصبر. هو ما يصبر إلا على شيء، ما يصبر إلا على شيء، وإلا الذي يريد أن الصبر يكون فتحة، ما هو الصبر هذا؟ الصبر لا يكون إلا على شيء. فالصبر جزاؤه الجنة، الصبر جزاؤه الجنة، وربنا سبحانه بشر الصابرين. فإيمان المؤمنين بالبعث هو الذي يصبرهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لولا هذا ما صبر المؤمنون، يعلم الله ما صبروا. لماذا يصبرون؟ يصبرون على موت، هو موت خلاص، خليها موت من الآن. صحيح، حياة بلا إيمان لا معنى لها ولا طعم لها. والإيمان بالبعث من شروط الإيمان الصحيح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومما يؤسف له، وهذا يتعلق بدرسنا الليلة، أن كثيرا من المسلمين يؤمنون بالبعث إيمانا نظريا. لو أنك ناقشتهم لعرفت أنهم لا يؤمنون بالبعث إيمانا حقيقيا. لا بد من إيمان حقيقي بالبعث. ومن قال الله فيهم ولكن قولوا أسلمنا، هم يعرفون أنه من شروط الإيمان أن يؤمنوا بالبعث أو لا، ولكن الله يقول ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إيمان نظري لم يتمكن، لم يدخل القلب، إيمان إقرار، إقرار إسلام، الإقرار هذا إسلام، إقرار أنت أقررت أن هذه المعلومة صحيحة، هل تؤمن بها؟ هل تؤمن بها؟ هل تعتقدها؟ كل منا يحتاج أن يسأل نفسه هذا السؤال، أنت تعتقد ذلك؟ تؤمن به فعلا؟ أنت موقن بالبعث؟ موقن بأن الله سيبعثك من قبرك وأنك ستقف بين يديه؟ هذا هو الإيمان الحق، هذا هو الإيمان الحق الذي إذا دخل القلب غير حياة الإنسان. فهو يخاف الله الذي سيقف بين يديه ويتقي عذابه وغضبه. أنت الآن تعمل عملا يفرح به المخلوق ويغضب عليك الخالق سبحانه الذي ستقف بين سيبعثك وتقف بين يديه. فمن أصول عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالبعث، وأن الله يبعث من في القبور، يبعثهم بعد الموت وبعد أن يكونوا ترابا. الذي كيف تكفرون بالله، ها؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن أهل الإيمان الحق يؤمنون بالبعث، يؤمنون بأن الله سبحانه خلقهم بعد أن كانوا لا شيء، ما كانوا شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا هنا بعد هذا كل في موقف في لقاء في حساب وفي عذاب وفي نعيم. فالمؤمنون يؤمنون بالبعث بعد الموت، يؤمنون أن الله يبعث من في القبور، يؤمنون بالنشور، يؤمنون بالحساب، يؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار، يؤمنون بالصراط، يؤمنون بالعرض، يؤمنون بالميزان، يؤمنون بعرض بالكتب بالكتاب الذي إما بيمينه وإما بشماله وراء ظهره، يؤمنون بهذا كله. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. نؤمن هذا ليس مجرد الإقرار النظري، كلما استقر هذا في قلبك كلما ازددت إيمانا، كلما ازددت إيمانا الإيمان يزيد حتى الذي في القلب يزيد. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، أن الله يحاسب المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. والناس الذين يكفرون بالبعث ينكرون المعلومة بالضرورة، يعني يقبلون على الله ما لا يقبلونه في حق أنفسهم. لو أن رجلا يعني عنده عمل، عنده مؤسسة أو مصنع أو شركة، وأثناء هذا الشهر اجتهد وغيره قصر وكسل، ثم ساوى صاحب العمل بين هذا المجتهد وهذا المقصر الكسول، هذا لا يقبله عاقل لذيذ، ما يقبله. فكيف لا تقبله في أجر أسبوع أو في أجر يوم وتقبله في حياة كاملة؟ كيف لا تقبل هذا في جزئية بسيطة من حياتك وتقبله في حياتك كلها؟ أن يستوي المحسن والمسيء، أن يستوي المؤمن والفاسق، كيف يستوي هذا وذاك؟ هذا من أبسط القواعد التي يقوم عليها العدل، أن المتغيرات لا يساوى بينها. كيف نسوي بين المحسن والمسيء وبين المؤمن والفاسق والمصلح والمفسد؟ كيف هذا بديهيات لا يقبلها الناس، لا يقبلها الناس. كل مسؤول ومحاسب. فنؤمن بالبعث وما بعد البعث من جزاء الأعمال يوم القيامة، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. ولعلك لا تقرأ صفحة من المصحف إلا وتجد هذا المعنى يذكر. يعني كنت في بداية قراءتي لكتاب الله عز وجل عندما بدأت أفتح المصحف وأقرأ أتعجب، أقول سبحان الله، والله بما تعملون بصير، والله خبير بما تعملون، والله بما تعملون خبير. ما يمر آية ولا آيتين إلا يا أخي أنا فتحت المصحف وقرأت 5 آيات. لا بد أن أذكر بأصول الإيمان. كنت أتعجب أقول لي سبحان الله، يعني إيش هذا المعنى يتكرر؟ هل أنت حتى تفهم معلومة لابد أن تقرأ المصحف من أول إلى آخره؟ هل لكي تعرف أصول دينك وإيمانك لابد أن تقرأ القرآن كاملا؟ هذا فعلا يحتاج إلى تذكرة. إذا كنا نذكر بهذه الصورة وننسى، إذا كنا نذكر بهذه الصورة وننسى، يعني أنت تقرأ يعني صفحة من المصحف وتجد فيها ذكر البعث واليوم الآخر والجنة والنار والتوحيد والبعث والنشور والحساب، ما تكاد تقرأ صفحة، والعمل الصالح والعمل السيء والإصلاح والإفساد والإيمان والكفر، هذا المعنى يتكرر، ما تمر بك صفحة إلا وتجد هذه المعاني، أنها أساس، هذا تحتاج أن تذكر به دائما. نحن نذكر به وننسى، فكيف إذا كنا لا نذكر؟ إذن هذا المعنى مهم وأهم من العمل. العقيدة أهم من العمل، أنك تذكر بالمعتقد والله بما تعملون خبير، وإلى الله ترجع الأمور، وله الأمر كله، وإليه المآب. ما يمر نص قرآني إلا وتجد فيه تذكرة بمثل هذه المعاني. هذا مقصود، هذا من الدلائل على أن أبلغ الكلام كلام الله، وأن أفضل الكلام كلام الله عز وجل. فالله سبحانه هذا كلام الله يهون علينا كثيرا عندما نخطب في الناس. بعض الخطباء يعني يمل هو أنه يقوم في الناس ويردد نفس الكلام، لا والله إن أقوامنا يحتاجون إلى ترديد الكلام في الإيمان كل لحظة، ما أقول كل جمعة. فبعض إخواني يقول أنا ما أخطب الجمعة لأني أخاف أن المواضيع تنتهي مني. يا أخي اطلع المنبر كل خطبة وقلهم آمنوا بالله واليوم الآخر وانزل. هذا الناس يحتاجون إلى هذا المعنى، ولو لم تقل غيره فأنت عندما تترك المنابر للمخرفين وللمشعوذين وللمبتدعة وللصوفية أنت بهذا يعلم الله أنك تترك الجهاد في سبيل الله حقا وصدقا. عندما نترك هذه الأماكن للمخرفين والمشعوذين يا أخي اصعد المنبر واقرأ سورة الإخلاص. قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم قاف على المنبر. لا تدخل نفسك في متاهات أنت لا تطيقها ولا تحسنها، ولكن قل ما يحتاج الناس إليه. هو الناس محتاجون إليه، الناس محتاجون، داء الناس واضح أنه خلل في العقيدة واضح جلي. لو لم نتكلم إلا في هذه المسألة لا كفانا هذا حتى نلقى الله عز وجل. لكن يقول لك أنا علوم إيه من أوصلهم الجمعة اللي فاتت. يا أخي قل نفس الكلام، قل نفس الكلام. نحن في كل آية والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون، والله بصير بما والله بما تعملون بصير، والله سميع بصير. رقابة الله علينا واطلاعه علينا و يعني وعيده لنا ووعده لنا هذا مطلوب. أننا الجمعة بالذات هي ذكرى وموعظة أكثر من أي شيء آخر. فأنت لا تحتقر نفسك، ما تعرفه أنت من الاعتقاد الصحيح يجهله كثير من الناس، ما تعرفه أنت من الاعتقاد الصحيح يجهله كثير من الناس. ولا تدخل نفسك في متاهات. يعني واحد لازم يحضر لي موضوع طويل عريض أول ما كما يقولون أول ما يشتح ينطح. إيه يريد أن يخطب ساعة، لماذا تخطب ساعة؟ يعلم الله كما قلت ذلك الجمعة الماضية أننا ما نؤتى إلا من قلة فقهنا نحن. إيه هذا يعلم الله. عندما توثق تجدك قليل الكلام وقد اشتمل كلامك على ما يغني ويفيد. أما عندما يقل فقهك يعلم الله أننا نطيل الكلام لعدم قدرتنا على إيصال المعلومة التي نريد توصيلها، فنكثر الكلام لنوصل نفس المعلومة وهي معلومة، فهذا من قلة فقهنا نحن. فمن مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصره خطبته. لا مطول، ما في داعي، ما دمت لا تحسن اقتصر على الذي تحسنه ولا تدخل نفسك في متاهات. يكفيك ثلث ساعة، يكفيك 25 دقيقة، ربع ساعة، ما هو مشكلة. بعض المساجد يتركون صلاة الجمعة لأن ما فيهم واحد يخطب. قلت لبعض إخواني اصعد المنبر احمد الله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اقرأ عليهم سورة الفلق في الخطبة الأولى وسورة الناس في الخطبة الثانية وكفى. إيش المشكلة؟ صحيح الجمعة ما فيها حاجة، لكن نحن نريد أن نتفلسف. لابد ما نصير خطباء وفصحاء إلا إذا تفلسفنا وإذا دخلنا. واحد يدخل نفسه في متاهات وأن تقول على الله ما لا تعلم ولا تقف ما ليس لك به، ما في داعي، قل ما تحسنه واسكت. هل لابد أن أقول معلومة جديدة؟ لا يا أخي، عظهم بنفس المعلومة، عظهم والله نحتاج إلى الوعظ حتى نلقاه سبحانه وتعالى. إذن ما تكل ولا تمل، والذي يفهم هذا المعنى يعلم الله سيكون من أفصح الناس وأخطب الناس، لأن الناس يحتاجون إلى نحن نعرف الداء الآن، داؤنا في عقائدنا، هذا هو أصل الداء، ليس في الأعمال، الأعمال هي مبنية على العقائد. فهنا انظر عقيدة أهل السنة، نؤمن بالبعث. لو قلنا للمسلمين أتؤمنون بالبعث حقا؟ والله إن كثيرا منا إذا خوطب بهذا يفكر، أنا أؤمن فعلا بالبعث أم أصدق وأقر نظريا؟ هل دخل هذا الإيمان قلبي واستقر؟ هؤلاء قوم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لهم بل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هل دخل الإيمان فعلا؟ هل أنت توقن بالبعث؟ هل توقن بأن الله سيحاسبك عن عملك؟ هل توقن بأن الله سيبعثك من قبرك بعد أن صرت لا شيء، بعد أن صرت ترابا؟ نعم، لا بد أن توقن بذلك. ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان باليوم الآخر وبالبعث، أن نؤمن ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والثواب والعقاب والصراط والميزان. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الأمور والله يا إخوان لو تدبرناها يهول لها الإنسان ويشيب لها شعره. لو تأملنا هذا الأمر كيف نؤمن بهذا ونحن لا نستحضره؟ كيف نؤمن بهذا ونحن لا نستحضره؟ ما معنى هذا؟ هي أمور نظرية تقال أم هي أمور لا بد من أن نؤمن بها وأن نقر بها وأن نصدق بها وأن نوقن بها وأن نستيقنها كأنها وقعت؟ ولذلك يأتي التعبير عنها كثيرا في كتاب الله بالماضي، وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة خلاص هذا حصل، حصل انتهى. فالإنسان لا بد أن يفهم أن هذا واقع، هذا واقع، وأنه محقق وأنه مستيقن. وهذا هو الإيمان الحق، أنك تؤمن إيمانا جازما وتلقى الله سبحانه بذلك، ونؤمن بالبعث. مهم. ذاك الرجل الذي كان يعمل عملا صالحا كثيرا جدا في الجاهلية ومات، وسئل عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أينفعه؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما يؤمن بالبعث، ما نفعه شيء، ولو أطعم كل الناس ولو فعل كل الخيرات لا يقبل الله منه. لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي، لا يؤمن بيوم الدين، ولذلك لم يطلب من الله أن يغفر له خطيئته يوم الدين. ما يؤمن بيوم الدين، لا ينفعه، لا ينفعه. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والحساب بعد العرض، الحساب وقراءة الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يجعلنا منهم إخوان. وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، بدون ثواب عقاب ما في، والله ما لها أدنى طعم، ما لها أدنى طعم. لماذا يجتهد المجتهد إذا كان يستوي في النهاية الأمر؟ ثواب، تؤمن بالثواب والعقاب والصراط، والصراط والميزان. الصراط هو ما ينصب فوق جهنم والعياذ بالله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله أن ينجينا جميعا. والصراط والميزان، ميزان حق، ليس ميزانا معنويا، ميزان حقيقي، ميزان حقيقي. يؤمن أهل السنة بميزان فعلا ينصب وله كفتان، وتوضع الأعمال حسنات السيئات، ويحاسب الإنسان عن مثقال الذرة من الخير ومثقال الذرة من الشر. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ونكتفي الليلة بهذا القدر. على محمد وعلى صحبه وسلم. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وتكلمت عن هذا في الدرس الماضي وقلت إنها كلها أمور غيبية تتعلق بما بعد الموت. نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه كلها أمور حقيقية نؤمن بها حقا وصدقا، ونتيقنها كأنها رأي عين، ثم لترونها عين اليقين. نعم، هذا سيرى، هذا سيرى، وسيقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعدها والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. والجنة والنار مخلوقتان، أي الآن الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، أي لن يخلقا يوم القيامة،
بل هما موجودتان الآن، الجنة موجودة الآن، أعدت، تم إعدادها فعلا للمتقين، أعدت وجهزت، وهي الآن تنتظر أهلها كما تنتظر العروس عروسها أو زوجها، فهي معدة ومجهزة لاستقبال أهلها. الجنة موجودة الآن مخلوقة، والنار كذلك موجودة ومخلوقة، وهذا عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ومنه الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما يجد الناس من الحر في الصيف، وأشد ما يجدون من الزمهرير في الشتاء، يعني النار أذن لها بنفسين.